والتفكر في أمره أيضا. وقال الحسن: التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال الحسن رحمه الله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. فالواجب على الرباني أن يكون نطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرا. شو بقى القضية؟ القضية هي لما كان الواجب على الرباني أن يغض بصره عن الدنيا جميعا. قال تعالى: لا تمدن عينيك وعن المحرمات جميعها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فأين يذهب بصره؟ أين يذهب بصره؟ إذن لابد للرباني من أن يكون نظره عبرة. دي نمرة واحد. لما كان الواجب على الرباني أن يغض بصره عن الدنيا جميعا وعن المحرمات جميعا، طب يودي بصره فين؟ للفكر. ولما كان الواجب على الرباني محاصرة فكره، لما كان الواجب على الرباني محاصرة فكره والسيطرة على خواطره وألا يسرح بخياله. دايما نقول الاعتصام صون الإرادة قبضا، وقلنا كده ان دماغك تبقى تحت السيطرة، ما سيبش دماغي تسرح كده وكده تفكر كده وكده، دماغي تبقى تحت السيطرة، ما فكرش غير في اللي انا عايز افكر فيه، ما سيبش دماغي تخرج من ايدي. لما كان الواجب على الرباني محاصرة فكره والسيطرة على خواطره وألا يسرح بخياله، فلا بد أن يتربى الرباني بعد هذه التخلية بتحلية. ما هو مفيش، ما يفكرش في حاجة، يحل بإيه بقى؟ لا بد له من خواطر إيمانية وسوانح ربانية تظهر جلية. لابد بقى من خواطر ايه؟ إلهية، خواطر ربانية تطهر جنانه وأركانه. ولما كان الواجب على الرباني أن يصمت، أن يسكت، من صمت نجا. لما كان الواجب أن يتربى الرباني على الصمت وإمساك اللسان والنجاة بالسكوت، فلا بد للرباني أن يكون صمته فكرا. وأين يمضي بالرباني فكره إلا حيث أراد الملك جل جلاله؟ دماغي هتروح فين؟ مع السيطرة على أفكاري ما تروحش غير لربنا، ما تروحش غير لمراد الله مني. ولما كان الواجب على الرباني أن يتربى على حب الخلوة والانفراد والانقطاع إلى الله عز وجل والتبتل، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، كان لابد له في حال انقطاعه من التفكر. ولما كان الواجب على الرباني أن يتربى على اعتزال الناس حضوريا وشعوريا وأن يترك الخلطة المفسدة لقلبه وعقله، كان لابد له من التفكر. ولما كان الواجب على الرباني أن يتربى على حب إحياء السنن المهجورة والتعبد دوما بعبادات جديدة كانت مفقودة في حياته، كان لابد من إحياء عبادة التفكر. ولكن فيما نفكر؟ فيما يتفكر الرباني؟ وكيف يتفكر؟ هذه قضية. وأي قضية؟ الإنسان كده تحاصر، اقفل عينيك وامسك لسانك واقفل دماغك واقعد لوحدك. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ افكر في ايه؟ افكر في مين؟ افكر ازاي؟ كيف يتفكر؟ مجالات التفكر: واحد، التفكر في آيات الله المتلوة، القرآن. وهذا سبق معنا في تمارين التدبر في التربية بالقرآن. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اللهم افتح مغاليق قلوبنا. يبقى التدبر، وعشان تتدبر القرآن افتح القفل. أم على قلوب ايه؟ أقفالها، أقفالها، لكل قلب قفله، كل قلب له قفل بتاعه مخصوص. مش كل الناس لها قفل واحد بيقفل ومفتاح واحد بيفتح، كل واحد له اقفال بتقفل قلبه ومفاتيح بتفتح قلبه. كل واحد، كل شخص، كل انسان له اقفال وله مفاتيح. اتنين، التفكر في اياته المشهودة، التفكر في ايات الله المشهودة، وذلك بان يتعود الرباني النظر إلى السماء والتفكر في بروجها. والسماء ذات البروج، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. في أول سورة الملك: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، يعني كأن ربنا يقول لك شايف السماء أهي أهي فوقك، أهي فوقهم، أهي بيقول لك حاجة قريبة جدا منك. عايز أسألك أخي الحبيب، إمتى آخر مرة قعدت تتأمل في السماء، تعد النجوم زي الحبيبة بس لله لله، يعني تنظر في السماء وتقول سبحان الله، اخرج من بين البيوت، اخرج. كان احد المشايخ يقول ايه، كان ساكن في منطقة شعبية كده البلكونات بتسلم على بعضها، فكان يقول اللهم ارزقنا منزلا، اللهم ارزقنا بيتا نرى فيه السماء ولا نسمع فيه الغناء. وكانت البيوت برضو مسماعة على بعضها، وانت قاعد في اقصى غرفة عندك وصل لك صوت مش عارف مين. فالشاهد ايه؟ ابحث عن سكن ترى فيه السماء، له سطوح تطلع عليه، او اخرج واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك النفس بالسر خاليا. اخرج اخرج بعيد شوية. يعني عندنا في المقابر، معرفش مش كل المقابر كده، بس عندنا في المقابر في اخر المقابر كده حتة صحراء فوقها حتة عالية كده كالجبل ربوة، يعني الانسان بيطلع عليها ويبص السماء منظر مختلف عن انك انت اما تشوف السماء من الحارة من الشارع من الشباك. السماء بره بقى مختلفة تماما لما تشوف السماء بأقصاها لأقصاها لأقصاها لأقصاها، السماء محيطة بيك من كل ناحية. سبحان الملك. ابحث عن السماء وفكر فيها، وأن يتعود الرباني النظر إلى السماء والتفكر في بروجها، والسماء ذات البروج والنجوم ومواقعها، فلا أقسم بمواقع النجوم، والنظر إلى الجبال وارتفاعها، وإلى الجبال كيف نصبت، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر، تمر مر السحاب صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. أتقن كل شيء. انظر إلى إتقان الله لصنعته. النظر إلى الأرض، أفلم يسيروا إلى الأرض فينظروا، والنظر إلى مخلوقات الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نظر التأمل في النفس وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. وهكذا يتفكر الإنسان في عظمة الخالق، في خلقه سبحانه، في كل ما يراه. وقد أمرنا الله عز وجل أن ننظر إلى طعامنا قبل أن نأكله، قال سبحانه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه قبل أن يقول كلوا من ثمره إذا أثمر. انظروا إلى ثمره إذا أثمر قبل إيه؟ كلوا من ثمره إذا أثمر. فلينظر الإنسان إلى طعامه. يبقى واحد تفكر في القرآن، اثنين تفكر في الآيات المشهودة، السماء والأرض والجبال والإنسان والحيوان والدواب والهوام، ثلاثة التفكر في سنن الله في الكون والحياة. مهم قوي دي وخطيرة جدا، انك تعرف سنن الله، سنن الله في الكون والحياة. الله عز وجل قال سبحانه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. يبقى أي إنسان بيعمل حاجة ربنا معاه، وربنا سبحانه وتعالى اللي بيخلق، والله خلقكم وما تعملون. يبقى أنا مش هقدر أرفع إيدي كده إلا إذا ربنا خلق في يدي القدرة على أن ترتفع، ما أقدرش. لا، ده أنا بقولك فكر في إيه بقى. وتلك الأيام نداولها بين الناس، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إنك أنت تنظر إلى الغني والفقير والصغير والكبير والظالم والطاغية والمظلوم والطيب والشرير، وتنظر كيف يدير الله الأيام مع الناس وبين الناس. سنن الله في الكون والحياة. قال سبحانه: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال سبحانه: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لله في خلقه شؤون، وأبى الله إلا أن يحكم الكون ومخلوقاته سبحانه بسنن غاية في الدقة والثبات. ومن لم يعرف سنن الله، ومن لم يفهم سنن الله ويعرفها ويفقهها ويتتبعها، فإنه سيخطئ بلا شك في تصرفاته واختياراته وقراراته. ولذلك قص الله علينا قصص الأولين في القرآن، وحكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه، لنعتبر ونفهم ونأخذ بسنة الله، ولكنها تحتاج لتفكر وتدبر وتبصر. فلا بد للرباني من استخراج سنن الله الثابتة من القرآن والسنة، والتفكر فيها وتبصرها، ثم إنزالها على الواقع ببصيرة ليعرف كيف يتصرف. قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. من التفكر أيضا أربعة: التفكر في الأحوال، الحال. قال سبحانه وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الرباني لا يعيش كيفما اتفق، وإنما يطالع أحوال الحياة بعين متعظ ومعتبر، فيفهم عن الله رسائله، ويقرأ أقدار الله في الخلق بقلب مفتوح وعقل مهتد وفكر متئد ليتعظ ويتذكر. خمسة: التفكر في نعم الله. قال الله: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله على العبد لا تعد ولا تحصى. وأمرنا ربنا عز وجل بذكر النعم: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. التفكر في النعم يستجلب محبة من أنعم بها، ويجعل في القلب رضا، وينطق اللسان بالشكر، وشكر النعم يزيدها ويرضي الله. قال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة. ستة: التفكر في خدمة الدين والقيام بالواجب نحوه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. كيف تنصر الله؟ وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هل أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف شغلك. قال ابن القيم: يا له من دين لو أن له رجالا، يا له من دين لو أن له رجالا. دين عظيم يحتاج إلى رجال عظماء لحمله ونشره. الرجال الذين يريدون أن ينصروا الله يسهرون الليالي الطوال يتفكرون ليتبصروا كيف يخدمون هذا الدين بحق وصدق ووفاء. يحتاج إلى حمل هم الدين، يحتاج إلى إبداع وتجديد وتطوير ومسايرة ومواكبة. هذه مجالات التفكر، ولكن لا بد للرباني من خلوة حصينة، مكان خال هادئ بعيد عن العيون والإشغالات البشرية، يستطيع فيه الرباني أن يستجمع قوى فؤاده وشتات قلبه وعقله. هي دي بقى، انه يقدر يستجمع شتات عقله، يستجمع تفرق فؤاده، ازاي يقدر يجمع نفسه. انا شايفك متقطع متقطع في الدنيا ما بين هموم وهموم وهموم وهموم، هذا العصر عصر الهموم. ازاي تقدر تنتزع نفسك احيانا من بين هذه الهموم لتستجمع شتات عقلك وتفرق قلبك وتجمع نفسك وتقعد مع ربنا تتفكر في هذه الأنواع من التفكر. يستطيع فيه الرباني أن يستجمع قوة فؤاده وشتات قلبه وعقله ليجلس أو يتحرك حتى هادئا دون إزعاج أو مقاطعة من أحد. محدش يزعجه، مفيش تليفون يرن، مفيش زوجة تخبط على الباب، مفيش طفل يبكي، مفيش حد يزعجه، مفيش حد يخرجه من هذا الجو الرباني اللي هو عايش فيه. المقترح أن يبحث الإنسان الرباني عن هذه الخلوة، والأفضل أن يكون مع الشيخ. قد يختلف الحال من نوع إلى آخر، فبعض أنواع التفكر تحتاج إلى وحدة وانفراد، وبعض أحوال التدبر تحتاج إلى مشاركة ومناقشة وتدبر وتلقيح أفكار وتناغم في تلاقي القلوب والعقول. بداية التفكر أن يتربى الرباني على حب الهدوء، بداية التفكر أن يتربى الرباني على حب الأماكن الهادئة التي تهدأ فيها الأصوات والحركات بعيدا عن البشر، فيتعود الرباني أن يخرج من ضجيج الحياة. اثنين، تدريبه الرباني على التركيز الشديد وعدم تشتيت الذهن في اكثر من فكرة، بل الا ينشغل القلب بغير ما هو متلبس بفعله. احفظ الجملة دي، التعود وتدريب الانسان يدرب نفسه الا ينشغل القلب بغير ما هو متلبس بفعله. حاول تعملها التركيز، ان وانا راكع مش مركز غير في الركوع، مش مركز غير في سبحان ربي العظيم بس. اذا قلت سبوح قدوس رب الملائكة والروح، مش بفكر ولا مشغول ولا في دماغي ولا في قلبي ولا في صدري حاجة أبدا إلا منافسة الملائكة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هي دي، هي دي اللي محتاجة في البداية، نقطة البداية، نقطة الانطلاق، ان انا اتعلم التركيز، ان انا اتعلم ان انا اركز. ومعلش انا اسف ان انا اقول ان، لان الناس بتستصعبها، ان اللي يتعلم التركيز ده هيركز ولو في وسط المولد. لو الدنيا كلها مهيصة من حواليه وهو اتعلم التركيز هيركز كده ومش دريان باللي حواليه، ممكن جدا. مين يقدر عليه؟ يقدر، يقدر بعون الله. اصل دي برضو اصطفاءات واختيارات و ورفع درجات ودرجات، اصطفاءات واختيارات ودرجات. واللي ربنا بيصطفيه بيصفيله وبيعينه زي ما قلنا قبل كده، ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم ان غير المستطاع مستطاع. تقول لي مش هقدر، اقول لك تقدر. كانت واحد يتدرب الرباني على حب الاماكن الهادئة التي تهدأ فيها الاصوات والحركات بعيدا عن الضجيج، يتعود انه يحب دي. اثنين، تدريب الرباني على التركيز الشديد وعدم تشتيت الذهن في اكثر من فكرة، بل الا ينشغل القلب بغير ما هو متلبس لفعله. ثلاثة، مهمة التفكر ان لم يكتنفها دين بمنهج خرجت الى انحراف، لان العقل لا حدود له. فالتفكر من الاخر عبادة، شرطها كشروط العبادة الاخلاص والمتابعة. يبقى انا حتى لما اقول اتفكر يبقى انا منضبط بالسنة. الرسول يقول ايه؟ تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. يبقى ما تفكرش في ذات الله. ان هي برضو الدماغ لما نقول تفكر تفكر تفكر، احيانا الدماغ بيشت ويشط ويبعد ويروح في حاجات وحشة. لا، ده انا عايز اقول بقى عن تجارب الخوف، ان الدماغ اللي بتروح بعيد دي احيانا الدماغ اللي في التفكر بتروح بعيد بيجنن بقى ويستهبل بقى ويعيش في التهيؤات. لا 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 لا، خليك منضبط بمنهج اسمك رباني، منهج الربانية اللي هو كتاب السنة بفهم سلف الأمة، منضبط محدود. الرباني عبد يتوجه حيث يوجهه ربه ومولاه وخالقه، فوجهه ربه وجهتين لا ثالث لهما، القرآن والآيات المشهودة في الحياة في الأرض والحياة. يبقى أن هما وجهتين في التفكر، يتفكر في القرآن يتفكر في الآيات المشهودة. المنطلق في التفكر من آيات الله المتلوة توجهنا إلى آيات الله الكونية المرئية. خلص الموضوع ده، التربية بالتفكر، عشان لما نقول تفكر يبقى أنت عارف نتفكر في إيه. ونعود إلى المدارج. يقول الشيخ: وإنما تجتنى الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل، والتأمل في القرآن، والتخلص من أمراض القلب. يقول ابن القيم رحمه الله أن في منزلة التذكر تجتنى ثمرة الفكرة، لأنه أعلى منها، وكل مقام تجتنى ثمرته في الذي هو أعلى منه. يعني الوقت لما احنا نقول التفكر وبعدين التذكر، فأنا في التذكر أجني ثمرة الفكر. أما أطلع فوق، كل مقام تجتنى ثمرته في الذي هو أعلى منه، ولا سيما على ما قرره في خطبة كتابه أن كل مقام يصحح ما قبله. يبقى أنا لما أطلع من مقام الإنابة إلى التفكر، التفكر يصحح الإنابة، وما أطلع من التفكر للتذكر، التذكر يصحح التفكر. قال إيه؟ ثمرت الفكرة إنما تجتنى بشروط ثلاثة: واحد، قصر الأمل. قصر الأمل. قبل ما أقرأ كلام ابن القيم، لأن كلام ابن القيم عالي شوية، أقول كلمتين من عندي الأول في موضوع قصر الأمل. قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. لهو الأمل اللي هو جاء في أول سورة الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لهو الأمل. الإنسان اللي عايش بيتلهى على أمل. يا ما سمعنا ناس يقول والله أنا نفسي أبقى إنسان كويس، أنا نفسي أبقى من الصالحين، أنا عايز أبقى ولي من أولياء الله الصالحين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. لازم دايما أكرر قصة صاحبي ده اللي اتخرج وقعد فترة من غير شغل، فاضطر يشتغل شغلانة كده أي حاجة وخلاص. اضطرته الشغلانة ديك إنه يحلق لحيته. إيه يا ابني اللي أنت عملته ده؟ شيخنا افهمني، افهمني بس، افهمني، قدر ظروفي، حضرتك مش عارف اللي أنا فيه، انا عارف الصح وعارف الغلط، كل اللي انت هتقوله انا عارفه، بس اعتبرني سافرت سنتين، هروح المشوار ده اعرف اعمل لنفسي حاجه واظبط نفسي وابقى راجع. يعني حضرتك تبقى متاكد ان انا راجع راجع راجع، لان انا عارف ان انا بغلط، عارف ان انا فيه غلط. هلا لحيته طبعا، انتوا عارفين القصه قلتها كتير، ها سجاير، ها نسوان، ها وكل ده يقول ايه؟ انا راجع. فات قد ايه دلوقتي؟ 7 شهور، فاضل لي سنه وخمس شهور. يوم ما عدى سنتين الا شهر اصيب بالايدز ورقت في مستشفى حميات العباسيه، واتصلت امه الحق ابني، ورحت والله وقفت جنبه وانا سكت، لان اي كلام هيبقى شماته. يعني والله العظيم قال كده، ما تقوليش مش قلت لك، قال كان نفسي ارجع له على رجلي، جابني على ظهري ثم مات. هي دي، كان عنده امل، كان عنده امل انه يرجع لربنا. النهارده احنا في زمن في قصص كتير جدا اضخم من اللي انا قلت لك عليها دي. انا عايز اقول وارجو ان انا ما اغلطش، ارجو ان اكون صادقا، ان احنا في زمن الموت بقى سهل جدا وكتير جدا. من لم يمت بالسيف مات بغيره، اللي بيموت في حوادث السيارات، واللي بيموت بقى بالسرطان والسرطانات الكتيرة المنتشرة، واللي بيموت بكورونا، واللي بيموت بحاجات كتير، حاجات ممكن ما تتخيلهاش. ان نقول يعني قلت لكم قبل كده قصة برضو الدكتور ده، انه دكتور استاذ في الجامعة، وحب بنت طالبة عنده في كلية الطب، وبعدين فوجئ انها نامت ماتت. بيقول لي انا هتجنن، دي اكلينيكيا صحيحة 100%، ماتت ليه؟ قلت اوعى تقول كده، مفيش حاجة اسمها ماتت ليه، عمرها انتهى. في ناس بتموت كده ولا لا؟ هو قاعد على المكتب، الاستاذ صالح الله يرحمه رحمه واسعه، رياضي جدا رياضي جدا، صباح الصبح مشي التراك بتاعه وبعدين شرب كوبايه القهوه وقعد على المكتب كده مات، هو قاعد على المكتب. الشاهد ايه؟ تزعلش مني، انا بحبك في الله، هتموت والله لا تموت. وامتى؟ ممكن يكون دلوقتي حالا، ده اخر كلام. فاقطع الامل في انك انت سأتوب، سأعمل صالحا، سأصلح من نفسي. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأني معناها الآن، يأني من الايه؟ الآن، يبقى بعد كلمة الآن مفيش، يعني بعد دقيقة ما تبقاش الآن. ربنا بيطالبك انك انت تخشع الآن، الآن. وقال جل جلاله، اسمع الآية دي وركز معايا فيها، إن الذين لا يرجون لقاءنا، لقاءنا اللي هو انت تموت وتقابل ربنا، لقاءنا مقابلة ربنا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. من أخطر الآيات اللي مرت علي في حياتي، إن الذين لا يرجون لقاءنا، مش على باله إنه هيقابل ربنا، لا يرجون لقاءنا، مش عامل حساب اليوم ده، مش مشغول باليوم ده، اليوم اللي هيقابل فيه ربنا وربنا هيسأله ويحاسبه. إن الذين لا يرجون لقاءنا، مش على باله، مش على باله القبر، مش على باله يوم القيامة وإنه هيقف قدام ربنا وربنا يسأله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هيكلمك مباشرة لما يقول لك عبدي لما عصيتني، هتقول له ايه؟ حضر بقى إجابة اليوم ده، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا هو واطمأنوا به، مطمن جدا، عنده الشغل، الفلوس، البيت، العربية، مطمن جدا كده، تمام التمام، وعايش ومبسوط. وأحيانا بنسمعها من بعض الناس ومش عايز حاجة من ربنا، مطمن جدا وراضي جدا بالدنيا والعيشة اللي فيها، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. قلت لكم لسه كنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت بحلقة عن الآيات وورود الآيات. هيروحوا فين دول؟ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يا ترى انت فين من الآية دي؟ نكتفي على هذا المقدار، وأنا أحبكم في الله، استودعكم الله على هذا الهول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رؤوس العلم زاد المتقين ونور